وكذلك جميع تكبيرات الانتقال محلها ما بين الركن الذي انتقلت منه وبين الركن الذي انتقلت إليه. وقد سبق لنا البحث هذا فلا حاجة إلى إعادته. المهم أنك تكبر في حال الخروج إلى السجود. ولم يذكر المؤلف رحمه الله رفع اليدين، فهل هذا من باب الاختصار أو الاقتصار أو العمد؟ الجواب الثالث، من باب العمد، لأن رفع اليدين عند السجود ليس بسنة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو من أشد الناس حرصا على السنة، كان يرفع يديه إذا كبر للإحرام، وإذا ركع كبر للركوع، وإذا رفع من الركوع. قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود ولا إذا قام من السجود. والرجل قد ضبط وفصل وبين، وليس هذا من باب النفي المجرد، هذا نفي يدل على إثبات ترك الفعل، لأن الرجل قد تخرج الصلاة وضبط تكبير عند الدخول في الصلاة، عند الركوع، عند الرفع منه، عند السجود، عند القيام من السجود. هذه محلات الانتقالات، فأثبت التكبير في ثلاثة مواضع ونفاها في السجود وعند القيام من السجود. نعم، عند هذه الرفع، لا أنا أقول هذه التكبيرة في أثبت، على كل حال الرفع نحن نتكلم عن الرفع. وعلى هذا فليس من السنة أنه يرفع يديه إذا سجد. وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر أو كان يرفع في كل خفض ورفع، ولكن الحافظ بن حجر ابن القيم رحمه الله ذكر أن هذا وهم، وأن صواب الحديث كان يكبر في كل خفض ورفع. وقال إن وجه الوهم فيه حديث ابن عمر، فإنه صريح في عدم الرفع عند السجود وعند الرفع من السجود، وليس هذا من باب تعارض مثبت ومنفي، حتى نقول بالقاعدة المشهورة إن المثبت مقدم على النفي، لأن النفي هنا في قوة الإثبات، فإنه رجل يحكي عن عمل واحد فصله، قال هذا فيه كذا وأثبته، وهذا ليس فيه كذا ونفاه. وفرق بين النفي المطلق وبين النفي المقرون بالتفصيل، فإن النفي المقرون بالتفصيل دليل على أن صاحبه قد ضبط حتى وصل إلى هذا الحال، عرف ما ثبت فيه الرفع وما لم يثبت فيه الرفع. وعلى هذا فنقول إن حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين مقدم على ذلك الحديث الضعيف، والوهم فيه قريب. وعلى هذا فإذا قال قائل: ما الفرق بين الهوي إلى الركوع والهوي إلى السجود؟ أليس كل منهما انتقال، أو أليس كل منهما انتقالا من أعلى إلى أسفل؟ أجواب بلى، ولكن العبادات مبنية على التوقيت فلا قياس فيه. ولو دخل القياس في مثل هذه الأمور في صفات العبادات وما أشبهها لضاع انضباط الناس، ولصار كل إنسان يقيس على ما يريد أو على ما يظن أن قياس فيه تام الأركان، ويضيع الاتفاق بين الأمة في عباداتهم التي يتقربون بها إلى الله عز وجل. يقول مالك رحمه الله: ثم يفر مكبرا ساجدا على سبت عظم، ساجدا حال من فاعل يفر، ولكنها حال مقارنة ولا حال يعني لاحقة؟ لأن هذه الحال عن السجود لا تكون في حال الخروج، ولكنها تكون بعد انتهاء الخروج، فهي حال لاحقة مقدرة. يقول: ساجدا على سبعة أعضاء، ساجدا لا بد أن يكون ساجدا، والسجود بحيث تتساوى أطرافه العليا والسفلى. فلو فرض أنه سجد على شيء مرتفع هكذا منزلق وصار إلى القعود أقرب منه إلى السجود، فإن ذلك لا يرد سجوده. لا بد من تساوي الأعالي والأسافل، أو على الأقل نقول أن يكون إلى الساجد إلى السجود التام أقرب منه إلى الجلوس التام فيما لو كانت الأرض متصاعدة. يقول ساجدا على سبعة أعضاء، سبعة أعضاء، وبينه قال رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. كم هذه؟ سبعة. نعد زين، رجليه ثم ركبتيه أربعة، ثم يديه ستة، ثم جبهته مع أنفه. جبهة وأنف، جبهة وأنف واحد واحد، أذن واحد. طيب لو قطم الإنسان أنف رجل كان فيه نصف الدية ولا به كاملة؟ طيب إذا كان هو جبهة عضو واحد معناه ما قطم إلا نصف العضو. طيب نقول الواقع أن جبهة والأنف ليس شيء واحد في الحقيقة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ألحق الأنف بالجبهة إلحاقا. وسمعت الحديث روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء أو أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. وهنا لو كانت لو كان الأنف من الجبهة حكما وحقيقة ما أشار إليه، أليس كذلك؟ ولو كان عضوا مستقلا لنص عليه وجعله مستقلا وقال على الجبهة وعلى الأنف، إذن فهو تابع، تابع، فهو من الجبهة حكما لا حقيقة، لا حقيقة. ولهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إشارة. طيب الجبهة واليدين يغمض ثم يديه، يديه وحريك كفيه والكفين، فهل بينهما فرق؟ لا، لأن اليد عند الإطلاق هي الكف فقط، اليد عند الإطلاق هي الكف فقط. أرأيتم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، ثم أرأيتم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ماذا يطلق عليه لفظ اليدين في الآيتين؟ الكف. ولهذا يقطع السارق من نفس الكف. وفي التيمم أرى النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر كيف مسح اليدين، فمسح ظاهر كفيه ومسح الشمال اليمين. طيب إذن كلام المؤلف لا يعارض الحديث، لأن اليدين عند الإطلاق يراد بهما الكف، وأما إذا قيدت اليد فعلى حسب ما قيدت به، كما في قوله تعالى فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يقول مالك رحمه الله وأطراف، نعم، ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، جبهته مع أنفه، ولهذا ما قال جبهته وأنفه أو ثم أنفه، قال مع، أشار إلى أن الأنف تابع وصاحب، هذا المصاحب وهو كذلك. وبقي علينا نبع آخر في هذه العبارة. أولا قال المؤلف على سبعة أعضاء رجلين، أليس هو قائما على رجلين من الأصل؟ في السجود ربما يفعهما، ربما يفعهما إذا سجد كلام لله. طيب ولهذا نص عليهم حتى لا يرفعهما إذا سجد. ثم قال المؤلف ثم ركبتيه ثم يديه، فأفاد المؤلف بالنص الصريح أن الركبتين مقدمتان على اليدين، أن الركبتين مقدمتان على اليدين. وهذا الذي ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعامة أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة أحمد وأبو حنيفة والشافعي، على أن الركبتين مقدمتان على اليدين، وهذا مقتضى النص، مقتضى النص المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا والذي ثبت عنه أو كاد يثبت قولا، وهو أيضا مقتضى النظر الصحيح. أما الأول وهو أنه مقتضى النص، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه، لكن هذا الحديث طعن فيه كثير من أهل العلم وقالوا إنه ضعيف. وأما ما ثبت عنه قولا أو كان يثبت فهو حديث أبي هريرة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك الرجل كما يبرك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه فيقدم مقدمه على مؤخره كما هو ظاهر. وقد ظن بعض أهل العلم أن معنى قوله فلا يبرك كما يبرك البعير يعني فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، وأنه نهى أن يبرك الإنسان على ركبتيه وعلى هذا فيقدم يديه، ولكن بين اللفظين فرق واضح فإن النهي في قولك كما يبرك نهي عن الكيفية لأن كاف التشبيه، وأما النهي فلا يبرك على ما يبرك لو كان بهذا اللفظ لكان نهيا على ما يسجد عليه، وعلى هذا فلا يسجد على ركبتين لأن البعير يسجد على أو يبرك على ركبتين. وأما النظر فلأن الوضع الطبيعي للبدن أن ينزل شيئا فشيئا كما أنه يقوم من الأرض شيئا فشيئا، فإذا كان ينزل شيئا فشيئا فالأسفل منه ينزل قبل الأعلى، وإذا قام شيئا فشيئا فالأعلى يكون قبل الأسفل. وعلى هذا فيكون هذا القول الذي عليه عامة أهل العلم هو الموافق للمنقول والطبيعة. لكن مع ذلك لو أن إنسان كان ثقيلا أو مريضا أو في ركبتيه ما يشق عليه به السجود على ركبتيه، ففي هذه الحال نقول لا بأس أن الإنسان يفعل ويقدم اليدين ويقول له ما لم يوجد سبب يقتضيه، فإن وجد سبب يقتضيه كالحاجة لمرض أو كبر أو ألم في ركبتين أو غير ذلك فإن هذا لا بأس به، لأن مبنى الدين الإسلامي ولله الحمد على اليسر والسهولة. ففي القرآن الكريم يقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر، والإرادة هنا شرعية يعني أن الشرع هو التيسير، وفي السنة بعثت بالحنيفية السمع يسر ولا تعسر، فالمقصود الوصول إلى السجود، فإن تمكن الإنسان به على وجه الأكمل فهو أكمل، وإن شق عليه فإنه ما تيسر. ومن العلماء من يقول بل يسجد على يديه أولا ظنا منه أن قوله فلا يبرك ما يبرك البعير يراد به فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، وقال إن ركبتي البعير في يديه، وهذا صحيح أن ركبتي البعير وكل ذات أرباع في اليدين، لكن الحديث لا يساعد له لا يساعد لفظه على هذا المعنى. وأما آخر الحديث المفرع على أوله ففيه انقلاب كما حققه ابن القيم، وهو قوله يضع يديه قبل ركبتيه، لأنه لو كان على الصحة لكان مناقضا لأول الحديث، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا مناقضة فيه. أقول من العلماء من قال إنه يبدأ بيديه قبل ركبتيه، ومن العلماء بل من الناس الإخوة المبتدئين من حاول أن يجمع بين الأمرين فقال لا أنزل أعالي بدني ولا أثر على الركبتين، أجلس مستوفذا ثم أضع يدي على الأرض كذا ثم أدفعهما إلى الأمام كذا، يسحبه إلى الأمام. فنقول من جاء بهذه الصفة؟ هذه الصفة ما قال بها أحد من المتقدمين أبدا. وجمع بين النصوص بصفة تخالف ما تقتضيه النصوص وتخرج عما قاله العلماء خطأ. رأيت بعض الناس يحط يديه إلى برأيه كده يبوبز كما نقول باللغة العامية، وما أدري أخوان اللي هذا الآن واحد هنا يقول هكذا، يحاول أن يجمع بين وصول اليدين إلى الأرض قبل الركبتين وبين أن لا يخطي عاليه
وش اللي راح
عاليه قبل أسافله. فالحقيقة أن هذه الصفة غريبة، ما رأيت أحد من أهلين قال بها أبدا، وتحتاج إلى 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 دليل إثبات أن الرسول يخلي يديه يصح من عند الركاب إلى أن يوازي الوجه. هذا فعل خلاف ما تقتضيه الطبيعة واجب الله، وكل فعل يخالف ما تقتضيه الطبيعة واجب الله في الصلاة تحتاج إلى دليل، لأن الصلاة عبادة كلها بأفعالها وأقوالها. وهذا قاعدة أحب أن تنتبهوا لها، كل فعل يخالف مقتضى الطبيعة العادة يعني في تنقلات البدن يحتاج إلى دليل على إثباته لأنه في مشروع. كما أن كل نعم، وبناء على ذلك نقول الأصل وضع الأشياء على ما هي عليه، الأعضاء على ما هي عليه في الصلاة حتى يقوم دليل على إيش؟ على المخالف. ولهذا لولا أنه وعلى ما يدل على تطابق الرجلين في السجود لولا ذلك لكنا نقول إن الإنسان يجعلهما طبيعيتين، فإذا كان الركبتان متباعدتان فلتكن القدمان كذلك. لكن لما ورد ما يدل على أنها يلصق بعضها البعض خرجنا عن هذا الأصل. فكل شيء لم ينقل مما خرج عن عادة البدن فإنه يبقى على ما هو عليه من عادة البدن. نعم نعم. نحن من السجود مثلتين، المثل الأولى إذا سجد التلاوة، والمثل الثاني إذا سجد بعد الخمس في الوتر، ولكن لا دليل على ذلك. صحيح أنه لا يستثنى شيء. نعم. الإجابة عن هذا من وجهين، الوجه الأول أنه فعل صحابي معارض بفعل من هو أعلم منه وهو أبوه عمر. الوجه الثاني أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في آخر عمره ثقيلا، فقد كان حتى في جلوسه في الصلاة يتهبى ولا يفترش. وسأله أحد أبنائه لماذا كان يصنع ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام كان يفترش، قال إن رجلي لا تقلان. ورغم تفلق الحال إلى هذا لا شك أنه يحتاج إلى أن ينزل على وجهه لأنه أيسر له. يعني نصر لا، لو قال خروج من الخلاف أولا النصوص ما تدل على هذا حتى يثبت الخلاف، وأقوال العلماء إذا لم يكن لها حظ من النظر يبقى أهل العلم فيها معذورين بما ذهبوا إليه، لكن لا يجعل قوله قولا مشرعا. وليست هذه المسألة كجلسة الاستراحة التي يمكن أن تحمل على حال دون حال كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، بل هذه صفة إما هذه ولا هذه. نعم
المريض
عندما يجلس
يسمي
الرجال
تربع
عند
جلوس
الحياة؟ لا هذا تربع في حال القيام يسمونه الناس عندنا مفخي. نعم سمع عند العلم تربع وفي اللغة العربية، لكن مفخي ما قاعد هي عربية ولا غير عربية. نعم في السجود أو الركوع يكون مفترشا، لا في الركوع يكون متربعا هكذا في السجود مفترشة، طبعا إلى جلس من السجود يكون مفترشة. شاكر
بحنان إلى الحديث فلا يبرد، نقول إنه من جلس إنه من بركة على يديه قبل ركبتين إنه يعتمد
نفعل المنه. نعم فعل المنه. نعم نقول ذلك. كما أن أولاة الآخرين يقولون إن سجد على ركبتيه فهو آثم تعلم إيش؟ لا أظن كما أنه بعد أيضا إن شاء الله تعالى سنذكر أنه لا ينبغي أن تكون هذه المسألة من المسائل التي يتنازع فيها الناس ويكثر فيها الجدال في مسألة فرعية من فروع الدين اللي الخبيثة يعني كون تصل إلى حد أن بعض الناس يكفر الآخر أو يضلله أو يبدله أنا رأيت في كلام بعض المجلات عندنا في مجلة سمى المجلة نعم ذكر كتابة يقول تنازع فيه ناس في هذه المسألة وكتب واحد كتاب يرد على الثاني والثاني كتب كتاب يرد على الثاني يعني هذه المسألة ما تحتاج إلى هذا النزاع الطويل العريض وذكرنا لكم الصحابة اختلفوا في شيء أعظم من هذا في تأخير صلاة العرب أول أحمد الزحام هذه يقول إذا كان زحام ماذا يصل مش يصل بعض العلماء قال يسجد على ظهر من كان قدامه وهذا مشكل إذا كانت امرأة نعم هنا تقع في الحرم مثل الحرم أو غير امرأة ما حد يذكر من شبه تسجد على ظهر أبدا وبعض العلماء يقول تومي إيماء تجلس وتومي بالسجود وبعض العلماء يقول تنتظر حتى يقوم الإمام فهذه ثلاثة أقوال أقربها عندي أنك تجلس وتومي لأن الإيماء بالسجود أمر ورد في السنة عند العبد وهذا في الحقيقة العكس كوني أسجد على ظهر إنسان يحصل فيه أذية وتشويش ثم أدل عن نفسي في هذا الحال هل أخشى أنا في صلاتي ولا ما أخشى قد يأتمكم من الخشوع في هذا الحال هنا من 10 أوجه يعني على الضفتين دون اليدين فمن أحب أن يراجعه فليراجعه طيب قال من يضعنا لكم يسر مكبرا ساجدا على ثبت أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه وأردنا إشكالا على قوله رجليه بندر ما هو الإشكال إيه؟ أردنا إشكالا على قول مالف رجليه مع أن رجليه في الأرض من أرض إذا سجل فلا رفعهما عن الأرض طيب ثم أن كيفيتهما في القيام غير كيفيتهما في السجود أليس كذلك؟ طيب يقول على ثم جبهته مع أنفه قال ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود ولو مع حائل يعني يسجد على الأرض ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود الحائل يشمل الثوب والغترة والنخلة وما كان من جنس الأرض وما كان من غير جنسه عام لكن لا بد أن يكون طاهرا لأنه لا يمكن السجود على النجس إذ أما من شرط الصلاة كما سبق اجتناب النجاسة فقال المؤلف ليس من أعضاء سجوده يعني لا يجوز أن يسجد على حائل من أعضاء السجود بأن يضع جبهته على كفيه مثلا أو يضع يديه بعضهما على بعض أو يضع رجليه بعضهما على بعض لأنه إذا فعل ذلك فكأنما سجد على عضو واحد إذا وضع جبهته على يديه فنسي الجبهة في الحقيقة لأن بل سجد على العضو المباشر دون العضو الذي كوى وقوله رحمه الله ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود لم يبين حكم السجود على الحائل إذا كان من غير أعضاء السجود إنما بين أن السجود نبه مع الحائل لكن ما حكم وضع الحائل قال أهل العلم إن الحائل ينقسم إلى قسمين، قسم متصل بالمصلي فهذا يكره أن يسجد عليه إلا من حائل، مثل الثوب الملبوس والمشلة الملبوس والغترة وما أشبهها. ودليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فقوله إذا لم يستطع أن يمكن دل على أنهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة. ثم التعبير إذا لم يستطع يدل على أنه مكروه لا يفعل إلا عند الحاجة. أما إذا كان الحائل منفصلا فهذا لا بأس به، لا بأس به ولا كراهة فيه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الحمرة، والحمرة عبارة عن خصيفة من النخل يسع جبهة المصلي وكفيه فقط. وعلى هذا فتكون الحوائل ثلاثة أقسام، قسم من أعضاء السجود فهذا السجود عليه حرام ولا يجزئ السجود، وقسم من غير أعضاء السجود لكنه متصل بالمصلي فهذا مكروه ولو فعل أجزئ السجود لكنه مع كراهة، والثالث قسم منفصل فهذا لا بأس به. ولكن قال أهل العلم يكره أن يقص جبهته فقط بما يسجد عليه، وعلل ذلك بأن هذا يشابه فعل الرافضة في صلاته، فإن الرافضة يتخذون هذا تدينا، يصلون على قطعة من المدق كالفخاخ، يصنعونها مما يسمونه النجف الأشرف. ولهذا تجد عند أبواب مساجدهم تجد الصناديق الدواليب مملوءة من هذه الحجارة، إذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد أخذ حجارة ليسجد عليها. ومنهم من يفعل ذلك لأنه يرى أنه لا يجوز السجود إلا على شيء من جنس الأرض، فلا يجوز السجود على الفراش ولا من خصيف النحل، مع أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد على خصيف النحل كما في حديث أنس حينما غسل له الحصير الذي صب من طول ما لبس وصلى عليه صلى الله عليه وسلم.
جزى الله كلا من مؤلف هذا الكتاب ومختصره خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناتهما، كما نسأله جل جلاله أن يجزي الشيخ ابن عثيمين خيرا على شرحه وأن يوفقه لإكماله، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته إنه سميع مجيب. وفي الختام يسرنا أن نتلقى من الإخوة الكرام مقترحاتهم وملاحظاتهم على هذه الأشرطة بما فيه خير المسلمين، وإلى اللقاء مع الشريط التالي من أشرطة شرح زاد المستقنع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.